إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت في مسند الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. إنه محفل عظيم ومجمع كبير لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع أن يجتمع أمامه عشرات الآلاف ليوضح لهم معالم الدين ومسميات الإيمان ومعنى الإيمان والإسلام وما يجب على العبد في حياته. فالإيمان والإسلام ليست كلمة بلا معنى، المسلم تطبيق وعمل ودخول في السلم كافة، أي في الاستسلام لدين الله كافة. والإيمان لا بد أن يظهر على الجوارح، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وتكلم على قاعدتين من الإصلاح، وهما الجهاد والهجرة. والمهاجر إنما يهاجر من موضع يكره إلى موضع يحبه، لا تتحقق الهجرة إلا بهذا، من إلى، أصلها
الخوف والمحبة، فهو محب لما يهاجر إليه، فهاجر من المعصية إلى الطاعة حبا للطاعة، فأصل عمله إنما بني على الحب. والمهاجر لا يكون مهاجرا إلا إذا أحب الأرض التي يذهب إليها. فالمهاجر من هجر الذنوب والخطايا، والمجاهد الحق، وهو الذي يبنى عليه جهاد الكلمة وجهاد اللسان وجهاد السيف والبنان، إنما يكون تابعا للجهاد الأول. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ولكن أنى له ذلك ونفسه التي بين جنبيه لا تريد، وهواه يدفع هذا الهجرة، وشيطانه يزين له المعاصي، فهم ثلاثة أعداء يعوقون العبد عن الهجرة والجهاد، ولا بد من مجاهدة النفس. فالنفس في أساسها أصل كل خطيئة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن رب العالمين يعلمنا أن هذه النفس بين إرادتين، بين التزكية والتدفية. أفلح من زكاها أي أعلاها وكبرها وعظمها. بماذا؟ بالطاعة. أفلح من زكاها وخاب من دساها. والتدسية معناها الإخفاء، يخفي شيئا، وكذا أصحاب المعاصي يخفي معصيته، يخفي إيمانه، لا يعلن عن الخير الذي فيه. وهكذا تحوم النفوس بين نفوس زكية عالية لا تطلب إلا المعالي، وبين نفوس حقيرة دنيئة لا تحوم إلا على القاذورات كالذباب. والإنسان إنما يقاس بما يطلب، فالنفس العلية لا ترضى لها إلا العلو في أبواب الطاعة والمعاصي، في أبواب الطاعة والإيمان. وكذلك القلب، القلب كالطائر، كلما علا كلما بعد من الآفات، وكلما اقترب من الأرض كلما احتوشته الآفات. كذلك القلوب، كذلك الإيمان. فكما أن الطائر ينأى بنفسه عن العدو بارتفاعه، كذلك النفس لا تستطيع أن تعلي شأنها إلا بالطاعة. قد أفلح من زكاها أي أعلاها ونماها وكبرها وأعلى شأنها بطاعة الله تعالى، وقد خاب من دساها في المعاصي، فيكون حقيرا في نفسه ذليلا بين العباد بما اقترف من الذنوب والمعاصي. ولهذا فإن النفوس لها عيوب كثيرة، ولابد حتى تصل إلى العلو في التزكية من معالجة عيوبها. فنفسك التي بين جنبيك من عيوبها أنها صاحبة هوى، تميل بك إلى الهوى، إلى الاستجابة لداعية الهوى، ولا تستجيب لأمر الله تعالى، فتسير خلف هواك، خلف ما تشتهي، خلف ما تحب، تدعوك إلى السكون والركون والمعصية والميل للشهوة، تميل معها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، فالنفس تعلم يوم القيامة ما قدمت وما أخرت، ولكن كل إنسان على نفسه بصيرة. الواقع في الذنب والمعاصي يعلم في قرارة نفسه ما يفعل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. هتيجي يوم القيامة تجادل ربك فيما فعلت، ما قدمت وما أخرت، لن ينفع الجدال. فكل منا يعلم في قرارة نفسه. يحاول بعض الناس أن يقنع نفسه بالمعصية، بأكل الحرام، كيف يظلم ويتحايل على الظلم، كيف يسلب أموال العباد ويتحايل على ذلك. يوم القيامة بل الإنسان على نفسه بصيرة، انت عارف فين الحق. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول للمتخاصمين: إن اجتمع الخصماء إلي إنكم تختصمون إلي، وأقضي بما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. فإذا قضى له بغير الحق، الظالم يعلم ما في نفسه، يعلم في قرارة نفسه أنه يجادل عن باطل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مهما قلت وقدمت المبررات لا يقبل، ولو ألقى معاذيره، مهما ألقيت المعاذير والجدال والحجج فإن ذلك لا ينفع. من عيوب النفس أنها تميل إلى الشح، شحيحة ببذل الخير، قد يكون خيرا من المال أو من شفاعة حسنة أو من غيرها، كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. نفس شحيحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يا الله، يعني الشح وصل به إلى أن يأكل مال أخيه، إلى أن يريق دمه. نعم، وأحضرت الأنفس الشح. ولهذا أخبرنا رب العالمين أن صلاح العباد لا يكون إلا بترك الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من عيوب النفس أنها أمارة. بماذا؟ بالسوء. لم يقل رب العالمين إن النفس لآمرة، وإنما قال لأمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر مرة بعد مرة. لا تأمرك بالسوء مرة في اليوم، بل في كل ساعة تأمرك نفسك بالسوء. إن النفس لأمارة، وهذا يعني أنها في ذاتها ظلومة جهولة. إذن أصل النفس ظلومة وجهولة، والعدل والإحسان طارئ عليها، فمن لم يتزي بالعدل والإحسان بقيت النفس على حالها ظالمة جاهلة. وهذا يعني أن العبد إذا خلي بينه وبين نفسه ظلم وجهل وارتكب المنكرات. في سنن أبي داود أن رجلا يدعى ابن زغر قال: أتاني عبد الله بن حوالة رضي الله عنه فحدثته وقلت له: أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في مغنم فلم نغنم شيئا، فرجعنا فلما رأى الجهد على وجوهنا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيستأثروا، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. العبد إذا خلي بين وبين نفسه خلاه الله تعالى لنفسه أفسد الدين والدنيا، فإذا خلاه له فكان الله تعالى وكيله في عمله، بينه وبين طاعته، فإن ذلك دليلا على قربه وسداده. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صديق هذه الأمة أبو بكر يقول يوما: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل. الكلام ده لمين؟ يتعلمه أبو بكر المبشر أعظم الأمة بعد نبيها. ماذا يقول له؟ قل يا أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بدأ هذا الدعاء بالتأكيد ليقرر ما بعده: إني ظلمت نفسي، فوضع اللوم على نفسه ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا حال العباد في تعاملهم مع أنفسهم، منا من يظلم نفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمن ظلم نفسه ترى أن كل المصائب والمنكرات إنما تأتي من هذا الباب، من ظلم النفس. ظلمها بتدسيتها وتخليتها بينها وبين النفس، ترتب على ذلك أن تظهر المصائب الكونية في الأمة. اقرأ القرآن الكريم لتعلم كيف أن رب العباد يرتب على ظلم النفوس ضررا كونيا ينزل على الأمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عندي أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما
كسبت أيديكم.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما
بأنفسهم. ده القضية عظيمة جدا.
ده كان مصائب الكون والبلاء المتلاطم وتضييق الأرزاق له أسباب كثيرة، ومنها ظلم النفس، وقد خاب من دساها، خلى بينها وبين المعصية. الشيطان متربص، فإن لم تتوكل على مولاك ليكون رب العالمين هو الآخذ بيدك إلى الطاعة، خلاك للشيطان فأسلمك لعدوك فانتصر عليك. فما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. فلا تظنن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، فأنت تعيش في أمة وفي مجتمعات ربما يتربص بك أعداء. كيف يكون حالك وأنت بين زوجة لا ترضى مهما عملت، وبين جار لا تأمن، وبين عدو لا يفتر عن معاداتك، وبين شريك لا ينصفك؟ إنك ترى بلاء متلاطما، وهذا يعني أن العبد العاقل هو من يصلح نفسه حتى لو فسد أهل الزمان. ولذلك كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنه لا ينبغي أن ينظر الناس إلى غيرهم لتتبع العيوب ولا يرى نفسه ويصلحها. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد: كيف بكم إذا مرجت عهودهم، إذا كنت في قوم مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وصاروا هكذا؟ وشبك بين أصابعه. تعيش بين أناس لا عهد ولا إيمان في زمن الفتن، حتى وصل الحال إلى أن الرجل يكره الرجل وهو لا يعلمه، ووصلت الفتن إلى قطع الأرحام وفساد الجوار وسوء المعاملة، حتى اختلفنا فلم نعد جسدا متماسكا، وإنما صرنا متنازعين متشابكين. إذا وصل الحال إلى هذا، فقام عبد الله بن عمرو فقال: يا رسول الله، بيدي أنت وأمي، فما تأمرني؟ قال له: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعلم بمصالحنا لنا منا، هو الناصح الأمين لنا، هي نصيحة مجرب عالم موحى إليه، فعندما ينصح فنصيحته صافية نقية لا مصلحة بعدها إلا إرادة الخير لنا. اتق الله، وفي رواية أملك عليك لسانك، وفي رواية وليسعك بيتك، خذ ما تعرف من الدين مما تواطأت عليه الألسنة، ودع ما تنكر مما أحدث الناس من البدع والمحدثات، وعليك بإصلاح النفس، ولا تقل كل الناس يفعل كذا، فإن ذلك ليس مبررا لانتهاك حرمات الله. هذا حال الكثير، يفعل الحرام لكل الناس، يقول لك في وصيته عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، لا تقل كل الناس، فإن كفر أكثر أهل الأرض بقولهم إن وجدنا آباءنا إن رأينا الناس. كل الناس يفعل، والله ما ينفعك يوم القيامة، وكل إنسان سيلقى ربه وحده. وكما أعيد، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت عارف أنها حرام، تعلم أن هذا الطريق حرمه الله، لكنك سلكت. لماذا؟ لأن الناس، والناس لا ينفعك بل يضروك، لأن نبيك قال إن الدين لا يتبع بعمل الناس، إنما باتباع خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. لكن إذا لم يصلح العبد نفسه خلاه الله تعالى لشهواته وشيطانه، فينسيه الله تعالى إصلاح نفسه. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تدبر معي، ولا تكونوا كالذين نسوا الله العقوبة فأنساهم أنفسهم. ترتب على نسيانهم لله عقوبتين، الأولى أن الله تعالى نسيهم، والثانية أن الله تعالى أنساهم أنفسهم. يعني أنساهم أنفسهم، تدبر هذا المعنى جيدا، أنساه نفسه فلا يذكره الله تعالى باقتناص الطاعات والفرص. أي فرصة يكتسب بها الخير، لا ربنا مش هيفكره بها، ينسيه. أي باب من الخير ينجيه من النار سينسيه، لن يتذكر أبواب الخير، ولن يفتح الله له أبواب الطاعة، بل تغلق عليه أو نسيان، فينسي طلب المعالي، وبعدين ينسي مراقبة نفسه ومعالجة عيوبه. هو مريض، صاحب آفات، مليء بالشهوات والشبهات، ينسيه الله نفسه، عايش في ملكوت الله ما بيفكرش في إصلاح حاله، في مراقبة نفسه، في تعديل ما فسد من قلبه، فينسيه ذلك. ينسيه تكثير الذنوب والخطايا، فالناس يكونون في موسم الطاعة على القيام والعمل وهو في نسيان. لماذا؟ خلى الله بينه وبين نفسه، ليس بينهما، فأنساهم أنفسهم. وإذا تدبرت عامة الخلق سترى الكثير من العباد أنساهم رب العالمين أنفسهم، فلا تراهم في مجال الخيرات يتسابقون، ولا في باب المكفرات يكفرون، ولا في باب المعاصي ينتهون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا ينسينا أنفسنا، وأن يجعل بيننا وبين المعاصي سترا وحجابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن العاقل هو من يراقب حاله ولا يجعل نظره إلى الناس في كل ساعة ووقت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. تقعد مع كل واحد يشكو من غيره ولا يشكو نفسه، وكأن نفسه مبرأة من الذنوب والخطايا، وكأنه فعل من الطاعات ما لا يسأل عنه بعد اليوم. وهي أعظم المصائب أن كلا منا لا يلوم نفسه، وإنما يحمل اللوم على غيره. وبهذا برأنا أنفسنا وجعلناها بريئة من العيب والذنب، وحملنا القضايا على غيرنا. ولهذا إصلاح النفس لا بد فيه من الجهاد، والجهاد له مراتب. رب العالمين يقول: ليسأل الصادقين عن صدقهم. يعني رب العالمين يوم القيامة هيجيب الجماعة الصادقين ويسألهم عن الصدق، فما الظن بالكاذبين؟ إذا كان هذا حال الصادقين يوم القيامة سيؤتى بهم ويسألون عن صدقهم، فما هو الحال بمن يكذب على الناس ويكذب على الله؟ هذا يعني أن العبد لابد أن يراقب كل حركة وهي مكتوبة، وكل كلمة وهي مسجلة. بماذا أردت؟ وكيف وقعت؟ وفي أي سجل كانت؟ أفي الطاعة أم في المعاصي؟ كم من الناس يتكلم هزرا ولا يعلم عاقبة ما يتكلم، وعندما تنشر صحائف العباد يضد أرباب الذنوب والمعاصي عندما يرون كتبهم. لماذا؟ يرون الصغير قبل الكبير مكتوب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عندها يزداد أنينهم لما وجدوا أن الكلمات والخطرات ومن عقد القلب عليه كتبت. فالعاقل يجلس مع نفسه يحاسبها على الأوامر، أداها أم فرط فيها، فإن وقع التقصير أتمها، ثم يراقب النواهي هل ارتكب نهيا أم لا، فإن وقع تاب وأناب واستغفر، ثم يراقب نفسه على نوافل الأعمال أيقيم عليها أم مفرط فيها، فإن كان مضيعا فعليه بالمحافظة عليها لجبر الفريضة، ثم يراقب نفسه على كل كلمة لماذا تكلم بها، وهل أراد بها وجه الله، وهل وقعت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص والمتابعة، لماذا تكلم، وهل كانت موافقة أو مخالفة لدين الله. هذا هو الشأن. ولهذا فإن جهاد النفس حتى يتم وتكمل أركانه لابد أولا أن يجاهدها ليتعلم الخير. إننا نعيش في أمة دينية طافحة بين الطبقات الرفيعة مما يشار إليهم من المثقفين والجامعيين وأصحاب الشهادات، لكنهم أصحاب أمية دينية. هذا الذي نحياه، هناك جهل بدين الله. ولهذا كلما قام ناعق
واعترض على قضية في دين الله نرى أعجابا تلوق في الكلام. لماذا؟ لم يعرف الحق ولم يتعلم الإسلام. فلابد أولا أن تجاهد نفسك لتتعلم الخير، ثم بعد العلم لابد أن تجاهد نفسك لتعمل. إن مصيبتنا اليوم أن المسلمين انقسموا فرقتين، رجل يسمع الحق فيعمل، والآخر يسمع ولا يعمل. ترتب على ذلك اتهام كلا الفريقين، واحد مجتهد قوي في الطاعة والتاني مضيع في العمل. فيأتي المضيع للعامل يقول يا أخي أنت متزنت ليه؟ أنت متشدد ليه؟ متشدد؟ أو من يصلي ويصوم ويفعل الطاعة وينتهي عن المعاصي صار متشددا؟ لماذا؟ لأن الآخر لا يقيم للعمل وزنا، لا يرى الإسلام عملا، إنما يراه كلمة. فالإيمان إنما هو عمل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، والإيمان أعمال. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، في عمل. ثالثا أن يجاهد نفسه على تعليم غيره، تعليم الزوجة والولد والجار والصاحب والقرين، حتى يعم الخير في الأمة. ما ظهرت بدعة إلا اختفت سنة، وما قامت معصية إلا طوارت سنة. فكلما كان الخير كثيرا في الأمة كلما قلت المعاصي والمنكرات. لذلك أخبر رب العالمين أن الناس على خير طالما كان التواصي بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، في تواصي بالحق، حتى يعم الخير في الأمة. لأن المنكر إذا ظهر في المجتمعات فلم ينكر، ثم قام رجل يقول لا تفعل ذلك فإنه حرام سينكر عليه، ليكون الحرام حلالا، وينكر على المنكر أمره المنكر، تبقى مصيبة. رابعا أن يجاهد نفسه على الصبر على أذى الخلق، فإن أصحاب الأهواء والشهوات، وهي سنة الله الكونية إلى يوم القيامة، لن يرضوا أبدا عن أصحاب الطاعة، في عداوة، لأن دعوة المصلحين تناقض دعوة المفسدين. فأهل الشر لا يحبون أبدا أهل الإصلاح، ولذلك يتآمرون عليهم ويكيدون لهم ويتهمونهم في أعراضهم. لماذا؟ لأن دعوة الأنبياء تصادم دعوة الأشرار. فما قام نبي في قومه إلا اعترض الملأ عليه والأشرار من قومه وتكلموا على عرضه وسبوه وشتموه. فلابد من الصبر بعد ذلك على أذى الخلق حتى يتم الجهاد للنفس. فإذا صلحت النفس زكت وعلت ففلحت يوم القيامة، كما أخبر رب العالمين قد أفلح من زكاها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزكي نفوسنا بطاعته ولا يدسها بمعصيته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.